السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم في كل مكان، هذه حلقة جديدة من برنامج قرأت لك، واليوم أقرأ لحضراتكم في الأحداث الجارية بعض المشاهد التي استوقفتني على مدار اليوم. المشهد الأول حقيقة الذي لفتني ولفت كثيرا من المتابعين في جلسة مجلس الشعب اليوم، وجود الأستاذ الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وإدلائه بكلمة حول مصابي الثورة من شهداء نحسبهم كذلك ولا نزكي أحدا على الله والمصابين، وكلمة أخرى لمحمد إبراهيم سيد محمد إبراهيم وزير الداخلية تحدث فيها أيضا عن موضوع مهم جدا هو الأمن والاقتصاد، وأيضا قراءة في أحداث الشغب والاشتباكات التي تجري الآن أو تجري منذ ساعات، ونسأل الله أن ينهيها على خير، وما تتعرض له البلاد أيضا في مناطق شتى من محاولات للسطو أو تهديد بعض الآمنين أو ترويع الآمنين في أوكارهم أو في أوطانهم أو في سكنهم. ثم مشهد ثالث وهو مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة تتزاحم هذه الأمور، لكن دعوني أبدأ بالكلمة المهمة التي ألقاها الدكتور الجنزوري في مجلس الشعب، وطبعا ردود أفعال أعضاء مجلس الشعب على القانون الذي سرب أو كما يقال دبر بليل من المجلس العسكري للأسف الشديد، ومحاولة تمريره وإخراجه للناس أمس فقط ولكن بتاريخ 19/1. هذه من الأمور التي أيضا تستوقف المتابع للأحداث، وأقول نسأل الله تعالى السلامة لوطننا، ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي ويذل فيه أهل البدع والأهواء. حقيقة طبعا كلمة الدكتور الجنزوري وكلامه عن الشهداء، ودعك من الكلام عن القيمة التي تفترض، ليست تعويضا وليست دية كما هو معلوم، وإنما هي مشاركة من الدولة، لكن إذا كانت الدولة تشارك في للنجوم يعني لاعبي الكرة ولغيرهم وللسياسيين أحيانا بعلاج المصاب من هؤلاء على نفقات الدولة وتكليف ميزانيات الدولة أو يعني خزانة الدولة أموالا طائلة لعلاج هذا أو هذه أو تلك، فالأولى بالرعاية والعلاج الذين أصيبوا في هذه الثورة منذ عام أو على مدار العام الماضي كله، وكذلك تقديم يد العون بصدق مما يعني يشفي جراح بعض الناس أو يسكن آلام بعض الناس بتعويضات مناسبة ليست كالقيمة التي استمع إليها اليوم من 30 إلى 100 ألف. هذا كله يعني لا يغني شيئا، ويعني قيمة هذه 100 ألف الآن يعني لا تساوي شيئا ولا حتى يعني تعد مشروعا يدر على يعني أهل هذا الشهيد مالا معقولا يعني على مدار الشهر أو ما إلى ذلك. لكن على أي حال بادرة طيبة، وكلمة الدكتور الجنزوري حين يقول سبحان الله، ويعني هذه الوجوه التي حرم الناس من رؤيتها على مدار الأعوام الماضية، ووجوه غير الوجوه، هي حقا يعني وجوه غير الوجوه وكلمات غير الكلمات. وبإذن الله تعالى سيكون لهذا المجلس شأن طيب في خدمة البلاد وفي صناعة الأمور الطيبة التي يعني شيئا فشيئا سوف تنهض بالأمة وبمصرنا الحبيبة على وجه الخصوص. كلمة الدكتور محمد إبراهيم أيضا، كلمة السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية لما قال إن أهم مشكلتين يعني كانت في نصب أعينهم حين عينوا في هذا المنصب هي مشكلة الأمن والاقتصاد، وكلاهما مرتبط ببعضه. وطبعا نحن نقرأ قول الله عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الإطعام، الاقتصاد، والأمن. آمنهم من خوف، من بات آمنا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في سربه، معافا في بدنه، عنده صحة، عنده قوت يومه، طعام، اقتصاد، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا القرآن الكريم في خطاب الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا جوع ولا عطش ولا عري ولا ضحو. ضحو اللي هو يعني أنه يتعرض للشمس أو لحرارة الشمس كثيرا في وقت الضحى أو ما إلى ذلك. هذه مقومات حياة آمنة، حياة هانئة، حياة سعيدة، هي التي يسعى إليها كل حر. وإن شاء الله الأحرار الذين انتخبوا من قبل الأحرار سيسعون لتحقيق الأمن والرفاه أو الاقتصاد الآمن لجماهير الشعب المصري بإذن الله تعالى. لكن شيئا فشيئا، رويدا رويدا، نحاول أيضا أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، ونحاول جميعا أن يصبر بعضنا بعضا حتى يعني تنتهي الأمور إلى الخير. كما قيل إن الركام الكبير جدا الذي ترك على مدار الأعوام الماضية 30 أو أكثر يحتاج إلى إزاحة، إلى تنظيف، ثم بعد ذلك البناء يكون على أسس قوية. فهذا يحتاج نوع من الصبر والتصبر، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. هذا يجرني إلى المشهد الآخر الذي نراه بين حين وآخر من كر وفر، عند مسبيرو أو هنا أو هناك أو في التحرير أو عند مجلس الشعب أو في حلوان. يعني بعض الناس سطوا على بعض المحلات، أو منذ أمس أو أول أمس سطوا على بنك وتوقيف سيارة كانت تحمل أموالا. يعني هذا الترويع للآمنين وهذا الصوت وهذه الأشياء التي تتم بفعل فاعل أو بسطو هؤلاء المجرمين، لا شك أن من يفعلون هذا هم مجرمون أيا كانوا، مستقلين يعني لوحدهم كده، أو تابعين للي في الليمان أو برا الليمان، أيا كانوا أيضا كل هؤلاء فسدة مجرمون. لكن دعونا نقول مع الأمن، مع قوات الأمن، نحاول أيضا نحن أن نأخذ حذرنا وأن ننبه الناس، وأن لا يسير إنسان مثلا معه أموال كثيرة ويكون وحده أو معه واحد. لا مانع أن يكون مجموعة مع بعضهم، لا مانع أن يأخذ الناس حذرهم، لا مانع أن ألا يتعاون الناس. فإذا رأيت شيئا أو إذا رأيت مشهدا فيه شيء من السطو أو من الترويع أو ما إلى ذلك، يا أخي أبلغ. يعني أنا شفت مشهد بالأمس، طب اللي صور ده ما فيش حد قادر يتكلم، حدش قادر يتصل، في ناس يا جماعة بتصطوا على البنك الفلاني في المكان الفلاني، وانت واقف تشاهد ولا بتصور الجريمة فقط؟ يعني الله أعلم فعل ولا ما فعلش، أو حد سمع ولا ما سمعش، فين الناس؟ يعني المروءة والشهامة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. مسائل طبعا بعض الناس ممكن يقول أنا لا أعرض نفسي للخطر وأنا مالي يا عم أو ما إلى ذلك. نحن لا نريد ذلك، وإنما لابد أن نقف في وجه الظالمين أيا كان ذلك الظالم، فردا أو جماعة. يعني نقاتل من أجل أعراضنا، نقاتل من أجل أموالنا، نقاتل من أجل أرضنا. ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد. فمثل هذه المشاهد حقيقة إن شاء الله ربنا عز وجل يعني يعين في القضاء عليها، لكن أيضا لابد أن يأخذ الناس حذرهم وأن يتنبهوا لهذا، وأن يجتهدوا في أخذ يعني وسائل الأمن والأمان والاحتياط حتى تمر الأمور بسلام بإذن الله عز وجل. الحقيقة طبعا منذ قليل كنا نتابع برنامج مصر الحرة، ودكتور أكرم حفظه الله وشفى الله عز وجل له ولده، والابن رضا ربنا عز وجل يعوضه خيرا، وكذلك سائر المصابين في الثورة وفي غيرها من أهل مصر، نسأل الله عز وجل أن يعافيهم، ونحتسب من قتلوا في هذه الثورة شهداء عند الله عز وجل، ولا نزكي على الله أحدا. الحقيقة المشهد الثالث الذي رأيته وهو مشهد الاحتفال أو مظاهر الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام جعلني أفكر ماذا أقول اليوم للناس. وهذا المشهد يتكرر وإن كان بينقرض شيئا فشيئا. ليه بينقرض ويقل؟ لأن الوعي بيكثر بفضل الله تعالى. فأنا قلت لابد أن نقول للناس لماذا ندرس السيرة؟ احنا بندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لماذا ندرس سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا؟ لماذا ندرس الغزوات؟ لماذا ندرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أمهات المؤمنين وهكذا؟ ليست القضية قضية سرد لقصص يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وإنما لاستلهام العبرة وأخذ الدرس وإسقاط هذا على الواقع الذي نعيشه. من أجل هذه الدروس التي نستطيع أن نستلهم منها في أشد لحظات المحن التي يتعرض لها الناس، إذا ما استحضرنا، يعني صديق لي بالأمس توفى الله ابنته في سن 16 عاما بدون حادث أو ما إلى ذلك، لابد أن نتذكر أن مصابنا في النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصاب، مصاب الأمة كلها أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد يعني من البشر يعفى من الموت لكان أحب خلق الله إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله، وقال الله تعالى له إنك ميت وإنهم ميتون، يعني أنت من طبيعتك الموت وكذلك هم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام خوطب بقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الذين يعني يصابون في أبنائهم أو كذا حين يستحضرون وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفاة زوجته قبله، وفاة ابنه في حياته، كل هذه الأحداث تهون عليهم من مصابهم، ونحن جميعا زائلون عن هذه الحياة الدنيا، راحلون إلى الدار الآخرة، وموقوفون بين يدي الله عز وجل، وإما جنة وإما نار والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا وأهل الإيمان في كل مكان من أرض الله من أهل الجنة. لذا إذا درسنا السيرة استلهمنا الدرس والعبرة، أسقطنا ذلك على واقعنا، حدث عندنا صبر أو نوع من التصبر والرضا بقسمة الله عز وجل لنا. أقول هذا ثم أنطلق إلى جزئية المصابين وكذا، لكن بعد أن أبين المشهد الذي لفت نظري، المحلات الكثيرة التي فيها حلوى المولد والعرائس وما إلى ذلك، ده مشهد الناس يعني ربما تصر له، وأكل الحلوى في حد ذاته الأصل فيه أنه حلال، ليس شيئا، مش حرام يعني أن واحد يأكل حلوى، لكن الاحتفال ليه وكيف، وهل هناك ما يدعون إلى ذلك؟ بمعنى هل هناك نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى أن نحتفل يوما هو يوم 12 من ربيع الأول في كل عام بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي عنده هذا النص يخرجه لنا، اللي عنده نص صحيح صريح فإن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم 12 ربيع أول يجيبه لنا. مش عايز أقول بقى أن نتحدى كلام ده، كلها كانت اجتهادات أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الثابت أنه ولد عام الفيل، لكن هل يا ترى ولد يوم 12 ربيع أول؟ لو ولد يوم 12 ربيع أول من الذي يثبت ذلك؟ ما كانش حد يعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام يوم ولد سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يعرف، وهو ولد ولادة طبيعية لأب وأم طبيعيين، مش مولود من نور ولا هو مخلوق من نور كما يقول بعض غلاة الصوفية، ليس كذلك على الإطلاق. ولذلك قلت قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. إيه الفارق بقى بين بشرية النبي عليه الصلاة والسلام والآخرين؟ يوحى إلي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مميز بالوحي ومبرأ من العيوب ومن كذا لأن الله عز وجل عصمه. إذن نقول لهؤلاء الذين يحتفلون لستم أنتم الوحيدين يعني الذين تريدون أن تحتفوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بزعمكم، كل مسلم متسن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يحتفل بسنته صلى الله عليه وسلم، يحتفل في طعامه في شرابه في مطعمه في علاقاته بالناس في علاقته بزوجته، بعلاقته بالجيران، علاقته بغير المسلم، علاقته بالطير، بالحيوان. حياة النبي عليه الصلاة والسلام نبراس لنا جميعا. فإذا أردنا أن نحتفل به صلى الله عليه وسلم احتفلنا بإحياء سنته صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا، في مدخلنا ومخرجنا، في نومنا، في مطعمنا، مشربنا، ملبسنا، كل أمور الحياة لنا فيها أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الذين يحتفلون يزعمون أن النبي ولد يوم 12 ربيع الأول، الكلام ده مش الجهل اللي بيقولوه، يعني كنا نقول أن الجهل، لا والله العظيم سمع اليوم بأذني دكتور كبير في إذاعة القرآن يقول لك ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 من ربيع الأول، وبعدين واحد تاني من الدكاترة الكبار جدا كان يقول كيف يقولون لا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أول من احتفل بنفسه بمولده. فين يا عم الحديث؟ فين الأثر؟ يقول لك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه. طب كويس، هو يوم الاثنين ده ما بيجيش غير يوم 12 ربيع بس، ده حتى يوم 12 ربيع اللي جاي ده هيكون يوم سبت، يبقى يعني صيام يوم الاثنين من كل أسبوع سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أحياها يبقى يؤجر، إنما يظل عاما كاملا ما يعملش حاجة، وربما يكون ما بيصليش ويجوا 12 ربيع يقول لك نحتفل. فين الدليل؟ يقول لك اهو النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بذلك. ويستند بعضهم إلى بعض أقوال لأهل العلم أنه يقول إنها يعني بدعة حسنة. إيه هي البدعة الحسنة؟ لك أصل الناس كانوا بيجتمعوا ويذكرون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يتلون شيئا من كتاب الله وشيء من حديث البخاري أو ما إلى ذلك، فده في حد ذاته شيء جميل، يبقى جزى الله خيرا الذي يقوم بذلك. والكلام ده ما ينفعش غير يوم 12 ربيع برضو، ما ينفعش على مدار العام، ما ينفعش على مدار اليوم. طيب حاجة كمان، أنتوا بتعملوا إيه في هذا اليوم؟ بيقول لك نوسع على أهلنا. طب ما توسع كل يوم يا سيدي، وانت تضيق طول السنة وتيجي توسع في يوم واحد، أمر غريب جدا. وسع على أبنائك، وسع على جيرانك، طالما أن الله قد وسع عليك وسع يا سيدي على الناس، وربنا يرزقك ويوسع عليك إن شاء الله بالخير الكثير. لكن أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم والقصول، للأسف الشديد بيعملوا إيه؟ يأكلوا بقى في الموالد ويقومون بزعمهم يذكرون. ايه الذكر ده؟ يتطوحوا بقى يمين وشمال، صف يمين وصف شمال، وقعدوا خد بالك في مكان هنا ما حدش يجي ناحيته، ليه؟ ده مكان النبي عليه الصلاة والسلام، هو جاي اما ليه جاي، وحضروا له بقى ايه مثلا العصير بتاعه، يحطوه بقى حطوا كوبايه كده، يقول لك اصل النبي عليه الصلاة والسلام هيجي ويدخل ويجلس معانا ويذكر معانا وبعدين يشرب كمان. هذا غلو وليس عليه دليل. واذا كنتم تفعلون هذا، عايز اسال سؤال، عايزين تاخدوا عليه ثواب ولا ما يهمكوش؟ اي مسلم يقول طبعا لا، انا كل حركة وكل سكنة انا بتحرك او اسكن بكلام ربنا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فانا عايز اخد ثواب. طيب تاخد ثواب ده يعني عبادة، والعبادة ايها الاخوة الكرام توقيفية. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اعبد ربنا بشيء لم يشرعه الله، ما اقدرش اصلي الظهر 5 والظهر يعني انا مرتاح وقايم من النوم وفايق، ليه أصلي 4؟ خليهم 5 أو 6. ما أقدرش أصلي المغرب 4، ما أقدرش أصلي الفجر 3، مش بمزاجي، ده توقيف، هذه عبادة. يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا في سائر العبادات، كل العبادات توقيفية. فإذا قلت لي أنا بحتفل لأخذ الثواب، أقول لك هات لي الدليل. ما عندكش دليل غير والله يا أخي ده شيء كويس، وإحنا بنعمل إيه يا عم الشيخ؟ ده إحنا بنقرأ قرآن وبنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ قرآن كل يوم وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم، إنما تحتفل بقى تجتمع وتجيب بعض الناس وتبدأوا تقولوا كلام ما أنزل الله به من سلطان، وغلو بقى في قصائد المديح اللي بيقولوا عليها وفيها كلام، ويا أول خلق الله وآخر كذا، هو آخر رسل الله صلى الله عليه وسلم، إنما مش أول خلق الله، إذا كان من البشر أول من خلق آدم، إذا كان من الخلق أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم وأمر بأن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إنما تقول لي النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور؟ لا. ممكن تقول الرواية التي رآها عبد المطلب أنه رأى أنه خرج من يعني ظهره نور، خلاص تؤول على أنه من صلبه سيكون رجل صالح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو أصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم، ونبي الله المرسل أو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لو كانت الاحتفالات بهذا الشكل دينا فلما لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا النبي نسي حاجة؟ حاشا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نقول الكلام ده احنا مش بعيدين عن موضوع الثورة ولا موضوع المصابين ولا غيره، هنرجع له، بس احنا الآن لأن الشيء بالشيء يذكر، وهذا أمر مهم، وكثير من الناس ما زال عندهم اعتقاد انه الاحتفال ده شيء جميل والاحتفال ده يعني دين. انت عارف الناس بتقول على اي امر فوضوي ايه؟ لما يشوفوا هيصة كده وبتاع يقول لك ايه الحق، وكان في كذا، مولد يابا، مولد مولد يعني حاجة فوضى، يبقى مش عبادة، لا يمكن ابدا تكون عبادة. ما حدش بيقول على الحج ولا العمرة رغم الزحام الشديد انه مولد، وانما بنشوف المشهد المهيب الجليل وبنستحضر يعني نفحاته ونستشعرها ورحماته ونرجع مسرورين، سواء كنا موجودين في بين هؤلاء أو شايفينهم في التلفزيون. لكن الذين يذهبون إلى الموالد ماذا يصنع في هذا المولد؟ ومن اللي اخترعه؟ طبعا اللي بيصنع معروفة، الأقوال الباطلة والأشعار الزائفة والمديح الكذا والرقص والحلوة والبانجو والسجاير والبيرة والنساء والرجال، وهو ده الأكل والشرب، ده اللي بيحصل في الموالد كلها، سواء في مولد الحسين سواء في مولد البدوي. يا راجل ويا ست، طبعا عشان انتوا معايا متابعين، مولد البدوي بيتعمل في اسبوع كامل، بيقولوا يوميا تقريبا بيروح حوالي مليون، يعني كانه اكتر من الحج 7 مليون. ليه؟ والبدوي ده ملوش سيره، محدش عارف اذا كان راجل ولا ست، لانه كان ملثما ما كانش بيصلي، يقول لك اصله شاف لو كشف وشه الناس هتولع هتتحرق، يبقى ما كانش نور، ده كان ده ولع نار والعياذ بالله. لم يثبت أنه رجل صالح حتى، ما فيش دليل عليه، وفيه كتب كثيرة، اكتبوا يا إخواننا بس حتى كده أنتم بتدخلوا على الإنترنت والكذا هتلاقوا كده، اكتبوا البدوي بين الحقيقة والخرافة عشان تشوفوا الكلام ده ونتأكد. وسيبك بقى من هذا، هتخلينا نقول في الصالحين اللي هم ثبت صلاحهم، لما نقول الحسين يعملوا مولد للحسين فين؟ في مصر، وال13 ألف مولد في العراق وفي الأردن ومعرفش فين وفي أسوان. والحسين كم واحد يا جماعة؟ والحسين استشهد في كربلاء، مين اللي جابه مصر؟ والقبر الحسين اللي موجود في مصر ده أو مسجد الحسين بالقبر الذي فيه أو بالضريح سنة 562 هجرية، يعني بعد استشهاد الحسين ب500 سنة، من ذا الذي يؤكد لك أن من في هذا القبر هو فلان؟ فرضنا أنه هو، وإحنا متأكدين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي اللي موجود في قبره صلى الله عليه وسلم في غرفته الشريفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يأمر بأن تقام الموالد لا له صلى الله عليه وسلم ولا للصالحين. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، خليفة المسلمين، ما احتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام في مولد، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهم. أمال القصة دي جت إزاي؟ القصة دي جت بقى في القرن الرابع على يد الموسومين بأنهم فاطميون، دول اللي هم من الشيعة الإسماعيلية اللي أدخلت يعني كثيرا من ألوان الفساد والإفساد في مصر بزعم الدين، ودول ما يعني منسوبين لواحد مشهور اسمه عبد الله بن ميمون القداح، قالوا أنه أصله طبعا يهودي باطني، وادعوا المهدية وحكموا المسلمين بالتضليل وبالغواية وعملوا أفسدوا في الأرض فسادا كبيرا حتى حولوا الدين إلى كفر وضلال والعياذ بالله وإلحاد. كان منهم طبعا المعز لدين الله الفاطمي، هو وقومه إسماعيليون زنادق، طائفة الإسماعيلية، ملاش دعوة طبعا بالإسماعيلية بتاعتنا دي، إسماعيلية دي مسماها على الخديوي إسماعيل، إنما طائفة الإسماعيلية دي لرجل اسمه إسماعيل بن ضيصان، يهودي أيضا من مؤسسي المذهب الشيعي، كانوا إسماعيليين زنادقة متفلسفين، كانوا يدعون النسب الشريف، يعني هم منتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم. من ذرية هؤلاء عبد الله بن ميمون القداح هذا اليهودي الذي ادعى المهدية وأيضا حكم المسلمين بالتضليل وبالغواية وحولوا الدين إلى كفر وزندقة وإلحاد. ومنهم أيضا من سمي بالحاكم بأمر الله، واحد أطلق كده على نفسه لقب الحاكم بأمر الله. هذا ادعى الألوهية، يعني رجل ادعى الألوهية، وكأن الذي قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، كأنما يعني قالها له. هذا ادعى الألوهية وأسس يعني جملة من المذاهب الباطنية، كان منها المذهب الدرزي. وأيضا أرغم المصريين على سب الصحابة على المنابر، يعني يكره الناس على أن يسبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنه وعائشة، المذهب الرافضي الخبيث المعروف، وأفسدوا في الأرض كثيرا، ويعني آلموا يعني أهل مصر أشد الإيلام، لا سيما في مسائل العقيدة. هؤلاء يا جماعة الخير هم الذين ابتدعوا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويعني قالوا ان ده بقى من الدين، وزينوا وجملوا للناس، وفرضت احيانا بعض هذه الطقوس بفعل هؤلاء المجرمين. طيب احنا نحن اين من هذا كله؟ اين عقولنا واين الادلة التي نستند اليها؟ احنا بنقول ان هذا الكلام، خدوا بالكم، مش مجرد ان الناس بتروح في مكان في ميدان وتسمع واحد بينشد وبيشتروا حلوة وبيروحوا، ده كما قال أهل العلم الاحتفال بالمولد أوله بدعة وآخره زندقة وكفر والعياذ بالله. ليه؟ لأنه إذا كان واحد منهم بيقول لك أهو إحنا بنوسع، وسع جدع للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي داخل ويقعد معاهم ويذكر الله معاهم ويقعد في الكرسي الفاضي، وكمان الكاس اللي هم مجهزينه له صلى الله عليه وسلم هيشربه بقى وبعدين يروح آخر النهار. كلام باطل ما يدخلش عقول يعني ناس محترمين. لذلك نقول لمن يدعون أن الاحتفال من الدين، احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صباحكم ومسائكم كل يوم بإحياء سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، في صلاة، في صيام تطوع، في صدقات، في إحسان إلى الجيران، إلى أهل يعني العوز والحاجة، في التعاون بكل أشكال التعاون على البر والتقوى إذا كنا نريد ذلك. فنقول إذا كان هذا دينا لما لم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن لم يكن دينا فهو بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. كل بدعة كما قال صلى الله عليه وسلم ضلالة، وكل ضلالة في النار. هدخل بقى على، ممكن أخذ مداخلة ما فيش مشكلة، لكن أنا عايز أدخل بقى ليه أنا هحتفل بقى بالنبي عليه الصلاة والسلام معكم على مدار العام. ناخد المداخلة، من معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عبد الرحمن؟
مرحبا يا أخي الكريم.
الله يسلمك.
أهلا وسهلا.
والله بس أنا عايز في حاجات، في ثغرة كده ونصيحة يجب أن تقال للحرية والعدالة وللحركة الإسلامية في الوقت اللي احنا فيه ده.
نعم.
فيعني الثغرة دي لو احنا ما سددناها، يعني ما سددناش وقاربنا في التوقيت ده هيكون تمنها باهظ جدا للحركة الإسلامية كلها في مصر.
نعم تفضل.
انا شايفها، انا شايف ان في اخطاء سياسية بترتكبها الحرية والعدالة في المرحلة اللي احنا فيها دي، ومحتاج ان حد يقول لهم الكلام ده، محتاج ان حد يقول لهم بكل وضوح ان انتوا تنتبهوا للنقطة دي. اول خطأ، يعني خطأ اللي حصل النهاردة اليوم، الإخوة اللي هو بتوع الحرية والعدالة لما يعني يكونوا دروع بشرية للفصائل
اللي هم برا المجلس. نعم.
أيوة، الخطأ ده خطأ جسيم جدا، ولابد من البديل ليه ان هم يفتحوا قنوات اتصال للقوى الثورية دي ويكلموهم مواجهة ويعرفوا ايه ويمتصوا غضبهم، يمتصوا غضب الشارع، وإلا هيكونوا كبش فدا والملطشة الجاية بدل المجلس العسكري في المرحلة اللي احنا فيها. هيبقى بدل ما احنا بيلطشوا بالمجلس العسكري هيبدأوا يلطشوا في الحرية والعدالة، وهيبقى بعد كده وضع لا يحمد عقباه. فالحاجة التانية ان انا نفسي الحركة الإسلامية تقوم بدور الزعامة، يعني مش معنى ان احنا الأكثرية ان احنا ننسى او نقول للناس التانية اسكتوا او خلاصوا، لا بالعكس، انا نفسي يحسسوا الناس بروح الزعامة، ازاي اكون زعيم وماسك بحتوي الشعب كله، بحتوي الاراء كلها، بحتوي الافكار كلها، ما دام ما بتتعارضش مع هدف الاسمى او هدف او المصالح العليا او مصالح مصر ان انا او مصالح ديني وشرعي، فالمهم ان النقطه دي مهم ان انا احتوي كل الناس, احتوي كل الفصائل دي زي ان انا اقدر اوصل حتى لو كانوا هم زي يعني بسمع بعض التصريحات ان هم همج وان هم ناس ما بيفهموش. لو هم مثلا بيطلبوا بالديمقراطيه, احنا عندنا في الشورى ان ممكن راي الفرد يكون افضل من راي الجماعه. احنا ممكن يكون راي واحد منهم يكون برضو صحيح وبيخدم المشروع الاسلامي. فانا نفسي ان هم يعني يتعاملوا بمنطق جديد وآلية جديده جدا في التواصل مع الشعب, ونفسي ان هم يستفيدوا من اخطاء المجلس العسكري. المجلس العسكري كان ممكن بعد الثوره دي يكون زعيم الثوره لو كان اتخذ قرارات ثوريه وحقق العدل. يعني في قصه جميله جدا لعمر بن الخطاب لما جه واحد قال له انا عايز اعمل حصن حوالين المدينه, قال له حصنها بالعدل. يعني الحصون والحاجات دي ما بتجيبش الامان, ولكن انت لما تقيم دوله العدل وتقيم دوله الحق تحسس الناس بانك انت راجل برضو ثوري وليك اراء وليك. يعني نفسي احس كده باللهجه الثوريه في الحركه الاسلاميه.
انت في ساكن فين الشعب. انت ساكن فين؟
نعم,
انت حضرتك ساكن فين؟
في المانيال الروسي.
فاقرب بقى مقر للحزب الناس عندها رحابه صدر, واعتقد ان هذا الكلام واصلهم. وايضا الاعلام بيضخم شويه بس يعني برضو احنا الحقيقه عشان نقول الحق يعني اقصد ان حضرتك مشكورا اسمعني بس وكمل بعد شويه. الكلام اللي حضرتك قلته الان يتكتب وتروح بود ومحبه لاقرب مقر عندك وتقول لهم والله وصلوا هذا الكلام للنائب الفلاني عشان يقول الكلام ده لاخواني. وهذا الكلام على فكره واصل بدرجه كبيره جدا فيما اعتقد, والناس بتمارس وهم يعني خلينا برضو نتكلم بالمفاهيم الاغلبيه وكذا. الناس بتتعامل هم اكتر من التلت ومع ذلك بيتعاملوا ايضا باريحيه. والنهارده الدكتور سعد قال 19 واحد من الحزب ومش عارف 7 من النور وكذا وكذا وكذا, هي كده نسبه وتناسب. يعني معانا الاخ ولا لسه ولا خرج خلاص؟ طيب على اي حال يعني احنا دين النصيحه واحنا بنقدم النصح لاخواننا جميعا لمجلس الشعب ولرئاسه الوزراء وللرئيس القادم ان شاء الله. لا يعني لن يخلو المجتمع من الناصحين الامناء باذن الله تعالى, ونسدد ونقارب ونقول يا اخواننا فيه كذا وكذا من العيوب, فيه كذا وكذا من الاخطاء, وان شاء الله الامور تتدارك. لا ندري هل هم دروع بشريه يعني الحزب الحريه والعداله بس, ولا كانوا بيحاولوا يعني يكونوا مؤمنين مع القوات الموجودة. على اي حال وكل يعني موقف ايجابي هنجد بعض من يفسره بصورة سلبية ويحاول ان ينتقص من هنا وهنا. انا سمعت بواحد من يعني الاحزاب الاخرى غير الاسلامية يقول يعني المفروض ان الاغلبية دي توري بقى للناس ان يعني قبل ما يكونوا اغلبية كنتوا عمالين تقطعوا فيهم وتقولوا الناس دي لو كذا وكذا ومش هينالوا, ولما نالوا ما نالوا تيجوا تقولوا اصل لو هم يعني عندهم بقى اريحيه وما اريحياش خليهم يعملوا. وبعدين اذا تعاملنا بالمنطق الاغلبي او بمنطق الديمقراطيه بتاع الناس اللي هو عمالين يتصدقوا بيها دي, من حقها هذه الاغلبيه ان تقول ما تقول والاخر له ان يقول ويعترض. لكن اذا كان هناك قرارات هتكون بالاغلبيه فالمساله. لكن الذي نراه ان الامور ماشيه فيها شيء فعلا من التوافق. لكن بقى حزب فيه 3 انفار ولا 4 عايز يبقى ممثل في كل اللجان مثلا, والا ما يبقاش ده فيه توافق ويبقى فيه هنا عنجهيه وفيه صلف وفيه كذا وكذا. لن نرضي احدا يعني بهذا المفهوم, محدش هينال الرضا من الجميع. اعتقد في اتصال اخر. ها اسماء معنا, اتفضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بعدين حضرتك يا دكتور انا كنت عايز اعرف ايه تاني مظاهر اللي تدعوها الفاطميين.
ايه مظاهر ايه؟
المظاهر الاخرى اللي تدعوها الفاطميين في مصر, يعني الاحتفال بالمولد النبوي او الاحتفال برمضان, يعني مدفع الافطار والمستحقات.
الله يفتح عليك. كل مشهد من مشاهد الدين تلاقي حواليه حاجات كده مغبشه والناس تسال هو يعني هو مثلا الكنافه والقطايف من رمضان دي اصل من العباده؟ ليست من العباده في شيء, وانما بيشغلوا الناس الفانوس والزينه والكلام ده. الناس تعمل زينة آخر حلاوة وبعدين تصوم تنام النهار كله وتلعب الليل كله, ولا حققت في النهار صياما ولا في الليل قياما. ففي أمور كثيرة جدا, لأن هؤلاء في الأصل يهود, يعني عقيدة مهترئة, عقيدة غير إسلامية على الإطلاق. فهم يحاولون أن يشوهوا وأن يشوشوا في العقائد وفي عبادات الناس بهذه الأشياء حتى ينصرف الناس إلى الأمور التافهة, الأمور الدنيوية اللي فيها أكل وشرب ومتعة, وينصرفون عن العبادة وعن جوهر العبادة. فإذا كان قيام الليل سيربي الأمة ويجعل هذه الأمة شرف الأمة قيام الليل، واعلم أن شرف الأمة في قيام الليل، حديث بلال رضي الله عنه، فإيه اللي يخليهم بقى يضيعوا هذا الشرف، يشغلوا الليل ده بمسلسلات بمسرحيات بأفلام بسحور راقص بكذا وكذا بكرة قدم إلى آخره، فيعدي الليل كله الناس تصلي العشاء في جامع أو سريع السريع ويروحوا بعد عشر دقائق ويقضوا الليل كله في هذا العبث، وما يطلعوش بقى لا قرأوا قرآن ولا أقاموا الليل ولا تفطرت أقدامهم ولا غيره. وهكذا أيضا في سائر الأمور، حتى رمضان نفسه اللي هو صيام الناس بتحتشد له بالطعام ويأكلوا كأنهم مش هيأكلوا تاني. وكل بقى قل هذا يعني أو قل عن كل مشهد من المشاهد التي فيها شيء من العبادة ثم لوثت بالأمور التي تشوش وتشوه صورة هذه العبادة، كله من بدع الفاطميين. نعرفين أخوانا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني ثلاث قرون مفضلة لم يكن فيها خروج على النص إلا اللهم إلا بعض الفتن والأحداث، لكن القرون الثلاثة مفضلة. ما بعدها في القرن الرابع بدأت قصة بقى الفاطميين وإدخال البدع المنكرة أو يعني الضلالة التي أدخلت في دين الله وليست من دين الله في شيء. في اتصال معنا طارق، اتفضل يا أخي طارق.
أنا بس حضرتك بس يعني عايز أعقب على كلام حضرتك، بالنسبة كلامك يعني لا غبار عليه، بس أنا إحنا دلوقتي يعني هدفنا، إحنا لينا هدف دلوقتي كلنا زي ما كنا كل مسلم صاحي على تحقيق هذا الهدف. إحنا مش يعني مثلا مش معنى إن إحنا وكلنا الإخوة اللي في البرلمان دول خلاص إن إحنا كل واحد يروح ينام ويسكت ويسكتوا بقى هم يخبطوا، ولكن لا ينفي حق الأصيل، يعني إحنا فوضناهم لكن إحنا في نفس الوقت لازم نكون صحيين معاهم ونسدد ونقارب ونبدي النصيحة ونبين. قد يكون هم في يعني في منطقة في خطر أو هيكون في خطر، لو إحنا سكتنا وسكت عن الحق الشيطان الأخلص، لو إحنا سكتنا في المرحلة دي وكل واحد قال خلاص، لكن لا ينفي حق الأصيل اللي هو فوضهم إن هم لو فشلوا هيفشلونا كلنا ولو نجحوا هينجحونا كلنا. فإحنا مهمتنا دلوقتي إن إحنا نقول لهم، إحنا كلمنا كتير بس في بعض اللغة بتبقى بهدف يقول خلاص الشعب كل في التأييد أكتر، فإحنا خلاص يعني الشعب أيدنا واسكت أنت بقى. لا الكلام ده ما ينفعش، يعني أنا مش يعني لا حتى من الناحية الإسلامية إن حتى ما فيش قداسة لأحد، ما فيش كهنوت، ما فيش يعني لا. المفروض إن أنت لو في أخطاء أقول لك أنت أخطأت مهما كان وضعك. الخطأ اللي بيقع فيه دلوقتي هو نفس الخطأ اللي وقع فيه من سبقهم، عندما المجلس العسكري تولى كان ممكن يكون زعيم هذه الثورة، ولكن أخطأ أخطاء جسيمة جدا ووصل المرحلة اللي احنا فيها. ممكن الناس دلوقتي بتحترمهم، الثوار ممكن بيدوهم قدر من الاحترام، يعني مثلا دلوقتي الحرية والعدالة لما نزلوا في الثورة وعملوا احتفال في حين ان هم شايفين الشعور نبض الشارع ان هم مش عايزين يحتفلوا دلوقتي ولسه ما حققوش اهداف الثورة، كان فيها ايه لو هم دلوقتي تجاوبوا مع الشارع وحققوا اهدافهم وتكلموا بلغة نبض الشارع، كان كسبوا الغضب ده وحولوه الى انه يكون في صالحهم قوة، وقوة في صالحهم قوة تقويهم كزعامة. انا مش عايزهم يتضاربوا مع الواقع، يعني مش عايزهم يوصلوا في تصادم مع الواقع في المرحلة دي، بذكاء وبحنكة السياسيين فعلا ان هم يحاولوا ياخدوا، يعني انت الوقت حالك لو في مشكلة اسرية، واحد عنده مشكلة اسرية وعنده ولد همجي ما بيعرفش، لو انا تعاملت معاه بمنطق ان هو يعني الضرب والاقصاء والمش الاسره كلها بيحصل لها صداع لو انا تعاملت معاه بفن الاحتواء وفن ان انا اوصل بمصر لبر الامان ان شاء الله هتعدي المشكله. فهو ده اللي هي دي الرساله، ويا ريت يسمعوها كويس.
ربنا يبارك فيك يا طارق، ربنا يبارك في عمرك. ماشي، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا.
لو سمحت، اللي خارج المجلس يعني هم عايزين ايه بالظبط؟
اللي هم اللي الاخ بيتكلم عنهم اللي كانوا عاملين دروع بشرية.
بعد المرحلة الاولى يعني برضو حصل مشاكل، بعد المرحلة تعمل الخبات حصل مشاكل، يعني هم مش عايزين البلد تتقضى، مش عايزين عجلة الانتاج تمشي. هم عايزين ايه بالظبط؟ دي في ايه خفية.
نعم، انت بتتكلم على الناس اللي خارج المجلس ككل.
ايوه
يعني اصل الاصل اللي قبل بيتكلم عن فئه معينه
وعدسنا البيوت.
ماشي يا اخي الحبيب، بارك الله فيكم. انا طبعا سعيد بهذه المشاركات وهذا الكلام. الاخ طارق بيقول ما فيش قداسه لاحد، طبعا احنا مقرين بهذا وبنقول احنا المجلس نفسه بفضل الله تعالى شايفين احنا العراك او الحراك داخله واضح انه يعني ما فيش كفه تبقى ارجح من كفه، الا طبعا ان شاء الله في الخير وفي الحق يعني، انما الكل بيبقى عايز يدلي بدلوه وللكل مطالبات جيده يعني وكلام في صميم الموضوعات التي تطرح. غير اننا نقول انه اخواننا في الحريه والعداله او كذا ممكن تكون يا جماعه زهوه يعني انتصار، ممكن طبعا الامر جديد على الكل، مش هقول على النواب كنواب وانما ايضا على الاتباع، فمن الممكن ان تحدث بعض يعني السلوكيات التي يعني يشوبها بعض الخطا. لا شك لا احد فوق يعني المساءله ولا احد فوق النصيحه، لا الكل ينصح وان شاء الله نسدد ونقارب عشان تسير المساله وعجله الانتاج والتسير الى بر الامان ان شاء الله عز وجل. نقول وبالله التوفيق، الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام مخطئون في تقدير التاريخ، حتى ولو كانوا أساتذة كبار مع احترامنا لا يكررون كلاما دون بينة. الثابت عندنا جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في 12 من ربيع الأول، يعني يوم 12 ربيع الأول هو يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول للناس اللي بتحتفل، هو حد بيحتفل بوفاة حبيبه؟ لا شك أنه أن هذا غير وارد. طيب احنا بنقول بقى الصحابة احتفلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بسلوكياتهم المأخوذة عن فعله صلى الله عليه وسلم، بنشر أقواله وبنشر سنته صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا أنس لما يقول قل ليلة، سيدنا أنس عاش أكثر من 100 سنة 102 سنة تقريبا، قال قل ليلة تمر إلا وأرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، من حبه الشديد للنبي عليه الصلاة والسلام بيشوف النبي في المنام يوميا، والحديث يقول من رآني في المنام فقد رأى الحق صلى الله عليه وسلم. وكثير من الصحابة إن لم يكن كل الصحابة كانوا يرون النبي عليه الصلاة والسلام. كم مرة يعني رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وحتى رأينا أحدا من الصالحين أو من الصحابة الكرام؟ إنه حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يترجم إلى عمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يبقى نحب ربنا، نحب النبي عليه الصلاة والسلام، آية الحب الاتباع، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا الله عز وجل ويغفر لنا ذنوبنا. هذه خطوة مهمة جدا على الطريق. عايزين نحتفل بقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ندرس سيرته وندرس سنته صلى الله عليه وسلم وناخد منها للواقع الذي نعيشه كما سنبين الآن إيه هي فوائد دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. صبري.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك فندم. السلام عليكم دكتور.
اهلا يا حبيبي، اتفضل.
لحضرتك.
الحمد لله بخير حال.
ايوه كان بيتكلم على الاخ اللي كان بيتكلم شويه هو اللي قبليه على الحريه والعداله وكده، يعني فساد سياسي بقاله 30 سنه، فعايز في خلال اسبوع بس يصلح الدنيا دي كلها. انا مش من الحريه والعداله بس انا بتكلم بانصاف يعني.
نعم.
الناس اللي قدام مجلس الشعب وكده وعايزين يعملوا شعب هو اسمهم 10 فساد سياسي يعمل ده كله في خلال اسبوع ولا بتاع في جلستين او ثلاثه.
نعم.
كلها فيها فساد سياسي، جميع الوزارات كلها على مستوى الجمهوريه في السياسه كلها فساد. هو عايز التوقيت ده خلال جلستين ثلاثه يعمل كل الاصلاحات كلها دي، ادعاء منهم اسمه والله العظيم ومثال على الحريه والعداله او السلفيين.
ربنا يبارك فيك.
اولا ثانيا ده وجهه نظر والله العظيم ولا لله والله.
نعم.
ثانيا يعني انا شايف ان كان الاول كانوا بيتكلموا عليهم وعاملين فزاعه من ناحيه السلفيين وناحيه الاخوان.
نعم. تفضل. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه امين.
عليكم السلام يا دكتور، ازيك؟
مرحبا اخي الحبيب، ازيك يا امين؟
ايوه
اهلا بيك، اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اخفض التلفزيون يا امين.
حاضر. الله يكرمك يا دكتور، دلوقتي الدكتور الجنزوري النهارده كان موجود في المجلس.
نعم.
تمام.
نعم تمام. طيب حاول الاتصال مرة أخرى يا أمين. أمين من السويس. هقول في دروس كتيرة جدا لدراسة السيرة، لكن يعني طبعا تماشيا مع الأحداث التي نمر بها وتطمينا لأهل الشهداء وللمصابين أنفسهم وأهليهم أيضا. سنذكر عددا من هذه الفوائد. أبدأ بأن دراسة السيرة فيها ما يساعد المسلم على الخروج من المحن التي يبتلى بها أيا كانت المحنة التي تمر به أو بالأمة عموما. لما نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة ونتعرف كيف صبر الصحابة لما تعرضوا له، أولا وهم يدعون إلى الله وهم يعلنون قبل الدعوة وهم يعلنون أنهم خلاص رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اعتقاد. يعني مكة كلها فيها 360 صنم وأصنام مختلفة، فكان المفروض الفكر بقى الحر إن كل واحد بيعبد صنم، يعني 360 إله بيعبدوا من دون الله، فلما يجي واحد يقول والله أنا بعبد إله غير دول سيبوه في حاله، المجموعة تمشي معاه وتقول والله احنا برضو موافقين على ما يقول هذا الرجل، احنا معتقدين يعني متأكدين في كلامه وواثقين في كلامه سيبوه. لكن طبعا يعني الذي لا حجة له تجد عصبي وتجد يعني يندفع ويريد أن ينتقم من الآخر، صاحب الحجة القوي هادئ يدافع وينافح عن معتقده يعني بكل ما أوتي من قوة. هكذا كان الصحابة لما آمنوا بالله وخالطت يعني بشاشة قلوبهم هذه، خالط الإيمان بشاشة هذه القلوب، خلاص ضحوا بكل غال ونفيس، لم يعد أمامهم إلا الجنة ورضى الله عز وجل. فيجلد مش مشكلة، يضرب بسيف مش مشكلة، يدخل معركة مش مشكلة، كله بالنسبة له لا شيء فوق العقيدة الصحيحة. ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فإيماني في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني. ده لسان حاله، ما حدش هيقدر يعمل له شيء، لذلك يتحمل كل أشكال الإيذاء في سبيل الله عز وجل. وتسمع بقى واحد زي خبيب بن عدي، ولازم أذكر الصحابة عشان لما أقول يا أخواننا إذا أنت يعني مثلا حربت شوية في رزقك كما يقال، اتخذت اتحطيت في سجن شوية، عذبت بعض الشيء، والحقيقة في صور من صور التعذيب أيضا في هذا الزمان يعني رهيبة رهيبة، لكن تعال أرجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كده في حديث الأصحاب الأخدود أنه كان من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيشق بالمنشار شقين فلا يصده ذلك عن دين الله، يشق ويحط المنشار في مفرق رأسه ويقسمه اثنين منشار، مش بقى منشار آلي ولا حاجة كده في لحظة، ده منشار، منشار زي منشار الخشب يتحط كده في رأس الإنسان ويفلقوه اثنين حتى يرجع عن دينه فلا يرجع. لما أضرمت النيران في الأخاديد وكانوا يرمون الناس فيها، قول إنك يعني كافر بإله هذا الغلام أو كذا وإلا تلقى في النار، فيقول لا آمنت برب هذا الغلام، يحطوه في الأخدود شق وفيه نار حفرة ويرمى فيها في النار زيت مغلي ويرمى فيه الناس في النار، يعني كأنه يقلى مثل الشيء الذي يقلى للأكل فلا يصد عن خبيب بن عدي. أسره المشركون ثم قرروا أن يصلبوه، قال لهم سيبوني بس صلي ركعتين، صلى ركعتين كان عايز يطول فيه، بس قال والله لولا أن يعني أخاف أن تظنوا أن ما بي جزع لأطلت الصلاة، أنا كنت عايز أقف بين إيد ربنا أكتر، بس هتقولوا بقى ده خايف وعامل نفسه وكذا، لا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وبدأوا يقطعوه حتة حتة، يقطعوه يا جماعة يقطعوه بسكين، دي صورة من صور التعذيب. فلما يجي واحد تيجي فيه إصابة طلقة نارية ضربة بحجر أو ما إلى ذلك، قدر الله عز وجل وما شاء فعل، يصبر ويحتسب، إذا ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضه الله عز وجل منهما الجنة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحب.
يا مرحبا دكتور، ازي حضرتك؟
اتفضل يا اخي الحبيب.
الله يبارك لك. بالنسبه انا كنت عايز اسال حضرتك عن البدعه، هل كل البدعه يعني مثلا سيئه ولا في بدعه حسنه؟
اضرب مثال وانا اقول لك ايه. اذا كانت بدعه في الدين النبي عليه الصلاه والسلام قال كل بدعه، كلمه كل دي استغراق.
قول سيدنا عمر
نعم
لما جمع الصحابه على صلاه
سيدنا عمر بقى سيدنا عمر منين؟ كويس. سيدنا عمر من مين؟ من الخلفاء الراشدين الذين قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فما يقوله سيدنا عمر طبعا مش بدعة بقى بدعة ضلالة، ده بيقول ان ده امر انتوا عملتوه جديد ما كانش موجود بالصورة دي لكن لا بأس به، ثم انه لو شرع ذلك ما فيش حرج، زي سيدنا عثمان ما يعني اقر الاذان الثاني او امر بالاذان الثاني يوم الجمعة، هو الاذان الاول مش الثاني، كان يرسل من ينادي في الناس في السوق حتى يذكر الناس بقرب موعد الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام احنا عندنا اصل يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فما يأتي بعد الخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء الراشدين ما يأتي من بعد ذلك سيكون بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدع الدنيا أو ابتكارات الدنيا لا حرج فيها. معنا الأخ جمال، سلام عليكم. مرحبا يا جمال. طيب إذا عاد يعني أهلا به وسهلا. أقول من أهم دروس السيرة أن في السيرة ما يساعد المسلم على الخروج من الأزمات التي تحدق به أو تحيط به، منها المواقف اللي هي اللي فيها الأزمات دي. لا شك أن الإنسان إذا ابتلي في ولد من أولاده سواء بإصابة أو بفقد أو ما إلى ذلك أمر ليس بالأمر الهين، لكن لما نقول كده كل مصاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل، لما تأتي المرأة وكان لها زوج وأربعة من الأبناء فتقول يعني ما فعل برسول الله النبي في الغزوة، النبي جرى له حاجة يقول لها يعني أصل احتسبي زوجك، يعني تقول يعني إن لله وإن لله، ما فعل بالنبي، طب أصل ابنك، ما دورتش على أبنائها ولا على إخواتها ولا على زوجها، وإنما كان همها الأكبر ماذا فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما يشيعون أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل في أحد فيقوم ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء ومن يعني سكوت هؤلاء، ويمسك أنس بن النضر ويمسك بالسيف ويدخل في المعركة حتى يقتل عددا كبيرا، ثم بعد ذلك يعني لا يعرفه إلا أخته من بنانه علامة معينة في صباعه عرفته، يعني معناه كده أنه معالم وجهه طمست، معالم جسده طمست من كثرة ما ضرب من طعنات الرماح وضربات السيوف والسهام وما إلى ذلك، فلم تعرفه إلا أخته من شيء في بنانه، الربيع بنت النضر أخت أنس بن النضر. هذا يعني بعض ما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فخذ مثلا خباب بن الأرت الذي أسلم لله عز وجل وكان غلاما وأخذته امرأة ويعني دفعت به إلى حداد يعلمه، ثم بعد ذلك عملت له دكان للحدادة، صار عنده ورشة من الحدادة. لما أسلم لله عز وجل قالوا له بلغنا أنك صبأت، قال والله ما صبأت إنما أسلمت لله عز وجل، كمان بتقول أسلمت، هتوه إيه بقى يعملوا له إيه؟ يضربوه كده عصيتين ولا يسجنوه في سجن لمن ترى ولا غيره؟ لا، ده كانوا يحمون النار، سياخ الحديد توضع على النار ثم تلقى على الأرض ثم يرمى عليها فلا يعني تطفأ النيران في هذا الحديد إلا من الودك الذي ينزل أو ينز من جسد خباب. وبعد سنوات سأل عمر رضي الله عنه إيه يعني ما بلغ أذى قريش منك، فكشف له عن ظهره فجفل عمر مما رأى، يعني شعر رأسه وقف من إيه؟ من هول ما رأى في ظهر خباب بن الأرت. ما هو لولا التضحية يا جماعة ما بيحصلش، يعني لولا أن هؤلاء ضحوا ما وصل الدين إلينا، إلا الذين ضحوا بترك بلادهم، تركوا المدينة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا مكة، الصلاة في الحرم النبوي بألف صلاة والصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، تركوا كل هذا وجاءوا إلى مصر عشان ينشروا الإسلام. فكل من يسلم من أهل مصر في صحيفة هؤلاء من 1400 سنة، وكذلك انتقلوا إلى إفريقية وانتقلوا إلى جنوب إفريقيا وإلى شرق آسيا وإلى شمال أوروبا، لولا أن هؤلاء تحركوا ما انتشر الإسلام، ولولا أنهم صبروا على لأواء هذا ما وصل الدين إلى ربوع الدنيا كما وصل الآن. فهذا خباب بن الأرت، وهذا خبيب بن عدي، وهذا بلال بن رباح أيضا يلقى في رمضاء مكة في حر شديد ويوضع على صدره صخور محمس، يعني حجر سخن ويوضع بثقل يوضع على بطنه أو على صدره ويضرب على أن يرجع. ما رجع. قال أحد أحد، كل الناس يعرفون هذا والأطفال يحفظون هذا. فلما يفعل هذا بالصحابة الكرام ويعذبون هذا التعذيب، ثم تأتي محنة من المحن التي تمر بالأمة مثل محنتنا الآن، فيحدث أن الله عز وجل يصطفي بعض الناس شهادة في سبيله في الدفاع عن الأرض والعرض أو كذا، أو بعض الناس يصابون يعني بحجر أو بطلق أو بخرطوش أو ما إلى ذلك. كل الأشكال التي سمعنا إليها التي تجعل الإنسان يعني لا يعني يستطيع أن يتحمل هذه المشاهد. الناس دي بشر، الذي يضرب هكذا وبيضرب في 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 مصري مثله، مش بيضرب يهودي ولا بيضرب صهيوني. حتى يا أخي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ده إيه الإجرام ده؟ هذا الإفساد في الأرض يخلينا نقول آه لقد حدث مع من كانوا قبلنا من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد على مدار الزمان منذ خلق الله عز وجل آدم، ومنذ أرسيت قواعد التوحيد في الأرض وأهل التوحيد يحاربون. إذن هذه حرب أبدية أزلية أبدية مستمرة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فندرس السيرة ونتأكد، مش ننظر. صهيب الرومي، صهيب الرومي يعني أيضا يأتي وعنده مال كثير وهو من أرمى الناس نبلا، يعني يمسك بالنبل ويضرب يصوب ويقتل، ولكن قال دعوني وخذوا مالي ومالي في المكان الفلاني، لكن دعوني أهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويهاجر. فمنهم من ترك ماله، ومنهم من ترك أرضه، ومنهم من ترك أهله، ومنهم من عذب تعذيبا شديدا. حد ينسى سمية؟ من ينسى عمار بن ياسر وياسر، والقول الشهير للنبي عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. من ينسى أن أبا بكر رضي الله عنه وهو سيدنا ويعتق أيضا سيدنا بلالا من شدة التعذيب الذي كان يرى أمية بن خلف لعنه الله، كان يعذب بلالا رضي الله عنه. شوف التاريخ يقول إيه، نقول أمية بن خلف لعنه الله، نقول أبو جهل لعنه الله، أبو لهب لعنه الله، فرعون لعنه الله، الصهاينة الملاعين لعنهم الله، لكن في المقابل نقول خبيب رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، صهيب الرومي رضي الله عنه، سلمان الفارسي، شوف بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، كل الآخرين بقى العرب الأقحاح اللي هم من قريش وما حوله. هذا كله لابد أن يقف المؤمن عنده. ده يا أخوانا الاحتفال الحقيقي. عايز تحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، مش تحتفل لي ساعة ولا ساعتين في السنة وكلها كلام فارغ لا يعني ما أنزل الله به من صلاة، أو حتى لو كنت هتقرأ بنية الاحتفال لا أصل له، لكن احتفل على مدار عمرك، تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتأسى بهؤلاء. هو قصة الباحث عن الحقيقة المشهورة جدا، قصة بلال رضي الله عنه، سلمان الفارسي، قصة شهيرة وعظيمة جدا، وتعطيك الأمل أيضا، وتعطيك الهمة العالية في أن تكون باحثا عن الحق وصولا إليه، يعني تبقى حريص على الوصول إليه. واحتفل بقى صح بالسيرة النافعة الناجعة، سير هؤلاء. سيدنا سلمان الفارسي كان قاطن نار. يعني ايه قاطن النار؟ زي اللي بيقولوا كده خازن النار. يعني ايه؟ كان بيشعل النار، لانه كان ابوه كان مجوسيا. المجوس هو من فارس بقى، بلاد فارس، يعبدون النار، فيفضلوا يخلوا النار مولعة على طول عشان يفضل الاله بتاعهم مولع. ها، فكان هو الذي يضع الحطب. ابوه بقى يعني كده جاهز وقال لك بس انا ندرته، زي ما بعض الناس يقول لك انا ندرت ابني ده يعني يحفظ القرآن ويعلم الناس. لا، ده ندروه ندري كده عشان يفضل يحط حطب للنار. فيعني ما تنفعش الحكاية دي. ربنا عز وجل ألقى في روعه هذا، فسافر مع نصارى الشام. راح الشام فوجد الناس يعني بيذكروا عندهم تلاوات وعبادات معينة، قال ان ده افضل من عبادة النار. انا قاعد قدام النار ما بعرفش حاجة، ما بعملش شيء، لكن لما يقول بعض التراتيل او ما الى ذلك كانت بالنسبة له شيئا جديدا، فيعني سر من ذلك. قال انه لن يرجع، مع انه يعني لما رجع وذكر ذلك لابيه قال بس قيدوا الولد ده لحسن ايه ممكن يهرب، وكان يتحايل على القيد حتى يفك الى ان هرب. ثم ذهب الى احدى الكنائس وخدم الاسقف الكنيسة، لكنه كان رجلا سيئا، كان يجيله الصدقات عشان يعطي للفقراء فكان يأخذها لنفسه ولا يعطي إلا القليل. ثم خدم ترك هذا الأسقف السيء وذهب لخدمة أسقف كنيسة أخرى كان رجلا أفضل من الذي سبق ما كان يسرق. ويعني لما حضرته الوفاة دله على رجل في الموصل قال له بص أنا ما أعرفش حد على ما أنا عليه وأنت إلا رجل في الموصل. شوف الرحلة تبدأ من بلاد فارس لبلاد الشام للموصل وغيره غيره حتى يصل إلى المدينة ويسلم لله عز وجل. فذهب إلى الموصل فظل في خدمة يعني الأسقف الكنيسة إلى أن وفته المنية. قبل أن يموت قال له لا أعلم أحدا إلا في منطقة نصيبين، فذهب إلى نصيبين أيضا وظل. الرجل اللي معاه برضو قال له في واحد في عمورية فذهب إلى عمورية. الأخير ده قال له بص ما فيش حد على ما أنا عليه وأنت. أمال إيه؟ قال له لكن قد أظل زمان نبي يظهر في بلاد العرب في بلاد ذات نخل ليه المدينة، فيعني إن وجدته يعني إيه تلزمه. فجاء إلى المدينة ولكن جماعة أخذوا يعني سلمان يعني أخذوه كسبي ثم باعوه ليهودي. ذلك اليهودي كان في يوم من الأيام جالس مع أخ له أو صديق وكان سلمان فوق النخلة يؤبرها أو ما إلى ذلك، فسمعهما يقولان أو يقول أحدهما للآخر يقولون إن يعني في كذا قد جاء نبي العرب إلى يثرب، فنزل من فوق النخلة في لمح البصر. قال ما تقول؟ فلطمه أحدهم أو سيده اللي اشتراه يعني قال له أنت مالك أنت اذهب إلى عملك. ثم راح يتسلل إلى أن ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عرف بعض صفات النبي عليه الصلاة والسلام. إيه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه يقبل الهدية لكنه لا يقبل الصدقة، وكان يريد أن يرى يعني خاتم النبوة في كتف النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أول مرة وقال له ده تمر صدقة يعني تفضل خذه يعني، فقال له لا أقبل الصدقة. قال هذه واحد. تاني يوم جاب له بعض التمر وقال له هذا هدية فقبله، قال هذه الثانية. اليوم الثالث حام حول النبي عليه الصلاة والسلام فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره ليرى خاتم النبوة فأكب على النبي عليه الصلاة والسلام وقبله. تعرفين سيدنا سلمان قالوا إنه عاش أكثر من 200 سنة، يعني عمر زمنا طويلا في يعني هذه الدنيا. لكن شوف رحلته للبحث عن الحقيقة. لما نقرأ يا جماعة سيرة زي كده احنا بنتعلم كيف نثابر على الدعوة إلى الله، كيف نثابر في قول الحق، كيف نثبت على قول الحق. عايز يحتفل يحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى. سعد بن أبي وقاص حوصر في شعب أبي طالب مع كثير مع النبي عليه الصلاة والسلام وكثير ممن آمنوا، ثم بعد ذلك تركوا مكة أحب بلاد الله إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو مهاجر يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ثم يترك هذه البلاد العزيزة عليه إلى أن يعني يقيم دولة الإسلام في المدينة، ثم بعد ذلك يعود في السنة الثامنة داخلا فاتحا يعني متقطعا رأسه تواضعا لله تبارك وتعالى ويقول من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل الكلام الجميل الذي يعرفه كثير من الإخوة المتابعين كل هذا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. حين ندرسه حين نتأمله حين نقف عليه نخرج بفوائد كثيرة تدفعنا دفعا إلى أن نثبت على الحق وندافع عن الحق إلى أن نلقى ربنا عز وجل. هذه بعض فوائد أو فائدة واحدة لعلي ذكرتها من فوائد دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي أن نحييها في أنفسنا وفي ذوينا وفي أبنائنا وفي مجتمعنا كله، ونبدأ في التخلص من كل أشكال البدع المنكرة التي لا طائل من ورائها، وكذلك ننقي الكتب والعقول والقلوب من هذه البدع الجوفاء ومن الكلام الذي لا يقوم على ساق. أي إنسان يقول لك كلاما قل له بس يعني فضلا هات الدليل، فإذا قال لك قال الله تعالى قل له اشرحها لي بتفسير من التفسير المعتمدة، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قل له في أي كتاب من كتب السنة حتى نتأكد، حتى لا يأتي يعني هذا ويقول ويخلط الحابل بالنابل ويقول كلام من هنا وكلام من هناك وإحنا ما عندناش القدرة على التمييز فنصدق. لا، لا تصدق أي كلام إلا من عالم ذي ثقة أو عالم ثقة مشهود له بهذا، حتى يعني تعبد الله عز وجل على نور من الله إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك من أيام الله عز وجل أن يسبل علينا ستره الجميل وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يهيئ لأمتنا الحبيبة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي ويذل فيه أهل البدع والأهواء. أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصبر أهل الشهداء وكل مبتلى في ولد أو حبيب، أن تصبر هؤلاء جميعا وأن تأجرهم أعظم الأجر والثواب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن تنزل الرضا في قلوب أبنائنا الذين ابتلوا بفقد أعينهم أو أصيبوا في هذه الأحداث أو غيرها. نسألك يا ربنا أن تتوفانا على الإيمان وأنت عنا راض. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خواتمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.